يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر. هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذا اليوم الثامن من شهر رمضان من عام 1433 للهجرة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى معكم في هذه الحلقة المباركة عن سورة الملك. انتهينا ولله الحمد في الحلقات الماضية من 28 جزء ولله الحمد، وسنبدأ اليوم في الحديث عن سورة الملك مع ضيفنا الكريم الذي أرحب به باسمي وباسمكم جميعا، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السديس، رئيس قسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. حياكم الله دكتور أحمد.
أهلا ومرحبا.
وأهلا وسهلا بكم يا أهل المدينة.
بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
الله يحفظك. نبدأ دكتور أحمد كالعادة يوميا في الحديث عن السور بالحديث عن اسم سورة الملك، هل هذا الاسم هو اسم توقيفي لها وحيد أم هناك أسماء أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يتقبل منا أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لما تفضلتم بالسؤال عن، فهذه السورة طبعا هي أول سورة في الجزء 29 من أجزاء القرآن الكريم، وقد وردت جملة من الأسماء، وفي تقديري أن كثيرا من الأسماء الواردة مأخوذ مما ورد في فضلها، فقد جاء في فضل هذه السورة جملة من الأحاديث والآثار، منها ما صح ومنها ما لم يصح. ولكن الاسم الذي يوجد في أكثر المصاحف وقد بوب له الإمام البخاري في صحيحه به وكذلك الترمذي في جامعه هي أو هو سورة، اسم سورة الملك.
جميل.
وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تبارك الذي بيده الملك، كما في الحديث الذي ورد في فضلها وستأتي الإشارة إليه.
جميل.
وورد أيضا تسميتها بتبارك، وهو اجتزاء على أول كلمة وردت في هذه السورة. ورد في بعض الآثار تسميتها بسورة المناعة وبسورة المجادلة، وهذا مأخوذ مما ورد في عموم فضلها من الأحاديث والآثار. فأشهر اسم لها هو اسم سورة الملك، وتسمى أيضا سورة تبارك بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
جميل.
مستفاد من أول ما ورد فيها.
والجزء 29 ينسب إلى هذه السورة، يقال جزء تبارك أو جزء الملك.
نعم صحيح.
جميل جدا. طيب فضل هذه السورة دكتور أحمد.
نعم، هذه السورة في الحقيقة ورد لها عدد من الفضائل، من ذلك أو مما صح من ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية.
أيوة.
شفعت لرجل حتى غفر له. وقد اختلف شراح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم شفعت، هل هو بمعنى الماضي أو المستقبل، بمعنى أنها تشفع
أيضا لصاحبها،
لصاحبها ولمن يقرأها ويحفظها ويعمل بمدلولها. وثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعيينها: تبارك الذي بيده الملك. فهذا حديث صحيح، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. قد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد وفي سنن جامع الترمذي أيضا أن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك.
جميل.
وهاتان السورتان بينهما جامع،
وهو
أن كل واحدة من هاتين السورتين قدر آياتها 30 آية.
أي جميل.
وهناك 3 سور في القرآن كلها 30 آية، هي سورة ألف لام ميم السجدة وسورة الملك، والسورة الثالثة هي سورة الفجر. فهذه السورة الثلاث عدد آياتها 30 آية.
باختلاف العدد يا دكتور أحمد.
نعم، هناك اختلاف في العدد، وسيأتي الإشارة إليه أيضا في عدد آيات هذه السورة. فإن هذه السورة 30 آية على كلام أغلب علماء العد.
أيوة.
وقد جاء عند بعض علماء العد في العد المكي والعد المدني الأخير أنها 31 آية. وتكون الآية الزائدة عند قوله قالوا بلى قد جاءنا نذير، هذا يكون تمام آية.
طيب كيف يوجهون دكتور أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم آية أو سورة 30
آية؟ عدم الذكر ليس ذكر للعدم.
هذا
من جهة، ومن جهة أخرى هو كمثلي كما لو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن بقراءة فلا يمنع أيضا أن تكون وردت
بقراءة
أخرى غير هذه القراءة.
جميل.
أيضا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نسميها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة.
المانعة.
المانعة لأنها تمنع من عذاب القبر، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها كل ليلة فقد أكثر وأطاب.
يا سلام.
وقد صحح هذا الأثر.
إذن فهو مشروع أن يقرأ بها الإنسان.
نعم.
يوميا.
نعم، صح هذا الأثر الألباني، وقد أخرجه أيضا النسائي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه.
جميل.
من الأحاديث المشتهرة في فضلها ما أخرجه الترمذي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنى خباء له على قبر.
أيوة.
ولم يكن يعلم بوجود هذا القبر، فسمع صاحب هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى أتمها.
سبحان.
فلما أصبح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي المانعة تمنعه من عذاب القبر، لكن هذا الحديث ضعيف على شهرته في كتب التفسير، وهو مخالف أيضا لدلالة كتاب والسنة، فإن الحي لا يسمع كلام الميت على خلاف ما يعتقده بعض أهل الطوائف من أن ذلك أمر محتمل الوقوع. هذا تقريبا ما ورد في فضل
طيب
هذه السورة.
طيب أنت ذكرت دكتور، ذكرت من ضمن أسمائها المجادلة، يا ترى لماذا سميت بهذا؟
سميت، هذا ورد عند بعضهم، سميت لأنها تجادل عن صاحبها،
أي تشفع فيه،
تشفع له وتجادله له عند الله جل وعلا.
جميل جدا.
وكون القرآن يحاج هذا ثابت.
نعم.
أن القرآن يأتي شفيعا ويحاج عن صاحبه يوم القيامة، ولكن تعيين ذلك بسورة مخصوصة يحتاج إلى دليل.
جميل.
صحيح يعتمد عليه.
جميل.
هذه طيب. تقريبا مجمل ما ورد في فضل هذه السورة. نأتي إلى
عدد الآيات، هل نتوقف عندها ولا ذكرتها خلاص؟
يعني هي 30 آية.
نعم.
عند أغلب علماء
العدد،
وقد ورد خلاف في ذلك، عدها بعضهم 31 آية.
جميل.
وكما ذكرت هو في العد المكي والعد المدني الأخير.
جميل. طيب سؤال قبل أن ندخل في محور السورة دكتور أحمد، وهو متى نزلت سورة الملك؟ هل هي من السور المكية المدنية؟
نعم أحسنتم، هي مكية باتفاق.
جميل.
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عطية والقرطبي وغيرهما من أهل العلم، فهي مكية باتفاق، واختلف في وقت نزولها، فقيل إنها نزلت بعد سورة الطور، ودلائل وأنفاس السور المكية حاضرة واضحة في هذه الآية، سواء كان في دلالة المبنى أو حتى في دلالة المعنى
معانيها
وفي مقاصدها، فهي مكية بالاتفاق لا شك في ذلك.
جميل. طيب ندخل في محور سورة الملك دكتور.
نعم.
ما هو محور سورة الملك؟
الحقيقة هذه السورة المباركة العظيمة التي ينبغي المسلم أن يحتفل بها ويعتني بها حفظا وتعلما وفهما، تدور في جملة من المحاور، من أظهرها أنها في بيان عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وتصريفه للأمور، وذلك من آثار بركته سبحانه وتعالى التي نص عليها في أول السورة، فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. المحور الآخر الذي تجتمع عليه أيضا دلائل هذه السورة هو في ترسيخ عبادة التفكر عند المسلم، هذه العبادة التي لا يفطن لها كثير من الناس، فيظن أن العبادة ربما تكون في فعل أمر أو ترك نهي، ولكن هذه العبادة عبادة عظيمة. هذه السورة في معانيها وفي دلالاتها وفي ما تضمنته من أحكام تهدف إلى ترسيخ عبادة التفكر عند الإنسان، أن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، أن يتفكر في خلق الله جل وعلا، أن يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لعل من محاور السورة الدقيقة قوله تعالى ألا يعلم من خلق
وهو
اللطيف الخبير.
جميل.
فكل ما في هذه السورة هو من لطف الله جل وعلا ومن دلائل تفرده سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وعلى هذا السنن تأتي السور المكية في جملتها، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير.
جميل جدا. إذن هذا هو محور السورة.
نعم. هذا
الذي دارت عليه آياتها.
نعم.
طيب دعنا دكتور ندخل إن رأيت في يعني تفاصيل سورة الملك، ويعني ما هو السر يا ترى في بداية السورة بقوله تبارك الذي بيده الملك.
نعم.
وهو على كل شيء قدير.
العرب يعتنون بأمر في أشعارهم وفي نثرهم وهو ما يسمونه ببراعة الاستهلال. جميل. وهو أن يكون في صدر المتكلم في صدر كلام المتكلم ما يدل على مراده ومقصوده. هذا المعنى موجود في افتتاحيات سور القرآن الكريم، ولذلك اعتنى العلماء قديما وحديثا ببيان أنواع الافتتاحات في كتاب الله جل وعلا، كما ذكر السيوطي أن هناك 10 أنواع من الافتتاحات في كتاب الله تعالى، كالنداء وعادة القرآن التزام ياء في النداء دون سائر أخواتها، وكالقسم والشرط والنداء الدعاء والجمل الخبرية. ومن مواضع الاستفتاح في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بتحميد الله جل وعلا وتعظيمه،
كما في هذه السورة،
كما في هذه السورة
تبارك،
وكما في المسبحات، وكما في السور التي افتتحت بالحمد. وتبارك جاء في سورتين من القرآن، هي في سورة الفرقان وفي سورة الملك. هذه السورة إذا تأملنا تبارك هذا الوزن يعني يؤذن بالكثرة والمبالغة، والبركة هي كثرة الخير واستقراره، وكل ما في هذه السورة من جملة الآيات والدلائل والعظات كل ذلك إنما هو بيان لبركة الله سبحانه وتعالى
الله.
وذكر صريح لأفراد من أنواع بركة الله جل وعلا، ولذلك افتتح الله هذه السورة بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأيضا يستفاد من هذه السورة إثبات اليد لله جل وعلا على وجه لائق به، وعادة القرآن أن يأتي بها مفردة أحيانا ويأتي بها بالتثنية كما قال جل الملك. وعلا بل يداه مبسوطتان، ويأتي بالجمع أحيانا ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وكل ذلك مرده إلى ما صح وثبت لله جل وعلا من هذه الصفة. والملك كما يقولون هو اسم لأكمل أحوال الملك، الملك بضم الميم اسم لأكمل أحوال الملك بكسرها، وهذا يدل على عظم ملك الله جل وعلا وأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، ولذلك قال وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى جملة من صفاته سبحانه وتعالى منها الخلق، كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وهنا وقف في الإشارة إلى أن قوله تعالى خلق الموت والحياة أي خلقكم للموت والحياة، فخلقكم للموت في هذه الدنيا وخلقكم للحياة في الآخرة.
جميل.
وقدم الموت على ما تقتضيه دلالة المقاصد البلاغة من العناية والاهتمام ولفت الانتباه، ثم قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في هذا إشارة إلى أن المقصد المهم في باب العمل هو الحسن وليس الكثرة.
جميل.
وحسن العمل يتحقق بأمرين، بإخلاص القصد لله جل وعلا وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هنا ينبغي للإنسان أن ينتبه كثيرا
إلى جودة العمل وحسنه،
يعني يوافق بذلك الهدي النبوي، وأن يكون قلبه قد انعقد على إقامة العمل إرضاء لله جل وعلا لا طلب رياء ولا سمعة من أحد من خلقه.
جميل.
وبهذا يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله بعد ذلك أمرا عظيما، عادة القرآن في الإشادة به في أوضاع أحوال متنوعة وسياقات مختلفة، منها خلق السماوات والأرض.
جميل.
كما قال تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا، وفي الإشارة إلى عدد هذه السماوات، وقوله طباقا أي متطابقة ومتماثلة في عظمتها وفي أوصافها، وإن كانت كل سماء أودع الله فيها ما يشاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وهذه أول دعوة في هذه السورة صريحة للتفكر في خلق الله جل وعلا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والتفاوت هو الخلل والنقص، وأصله يقول علماء اللغة من الفوت، أن يفوت شيء شيئا فيقع الخلل بينهما
تفاوت
بهذا السبب. وفي قراءة حمزة والكسائي من تفوت في التشديد، وهي قراءة سبعية، وهما بمعنى واحد.
أيوة.
وأنا أشير هنا إلى مسألة أيضا في توجيه القراءات، أن قول كثير من علماء المتقدمين كالأزهري وأبو زرعة وغيره عن توجيه القراءات أنهما بمعنى واحد، هذا من باب التقريب. وإلا فكل قراءة لها يعني مذاق لغوي خاص.
جميل.
يعني يدركه من يقرأ في توجيه كتب القراءات المختلفة.
وتصدق يا دكتور أحمد في هذه النقطة مهمة حتى في قواعد الترجيح عند المفسرين، في قواعد الترجيح بالقراءات من ضمن القواعد قاعدة تقول اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهم.
نعم.
في هذه الفكرة. وهذه الحقيقة صحيح. مسألة جديرة
تحتاج إلى بحث.
إلى بحث. نعم.
ولذلك قال سبحانه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من خلل ونقص. فارجع البصر هل ترى من فطور، ورجع البصر إعادة النظر فيه مرة بعد أخرى. والسبب في ذلك أمر يدركه الناس بفطرتهم، وهو أن الإنسان إذا نظر الشيء لأول وهلة لا يرى ما فيه من عيب وخلل حتى يعيد النظر،
يكرر النظر
فيه مرة أخرى. وقال هل ترى من فطور، والفطور هي الشقوق والصدوع. والقرآن نفى عن السماء أن يكون فيها شيء من ذلك، وهذا أمر تعرفه العرب. ولذلك يقول الشاعر بنى لكم بلا عمد سماء وزينها فما فيها فطور.
الله أكبر.
ويستعملون أيضا الفطور بمعنى الشقوق المعنوية، لا تكون في الشقوق الحسية، كقول الشاعر شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فلتأم الفطور.
الله.
وهذا يعني فطر معنوي وليس فطرا حسيا.
فالانفطار يعني هو الانشقاق. الفطور الشق يعني
السماء ما فيها شيء من ذلك على عظم خلقها.
جميل. ولذلك جعلها من علامات القيامة إذا السماء انفطرت.
أحسنت. ثم تحدى الله جل وعلا قال ثم ارجع البصر كرتين، يعني لو أعاد الإنسان، وكرتين هنا على معنى المصدر يعني رجعتين. يعني ثم ارجع البصر كرتين، ما هي النتيجة؟ ينقلب إليك البصر خاسئا يعني شقيا طريدا وهو حسير. ويعني أنه مهما عاد الإنسان النظر في ملكوت السماوات والأرض فإنه لا يرى إلا صنعا تاما وخلقا كاملا يدل على أنه صنع الله جل وعلا
سبحانه.
ولذلك قال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وحسير يقول العرب حسر الشيء حسر البصر يحسر حسورا إذا كل وانقطع من طول النظر. يعني إذا أدام الإنسان النظر في شيء فإن بصره يحسر بسبب ذلك.
جميل.
أيضا من المعاني التي وردت في معنى حسير أنه بمعنى ندم، ينقلب إليك البصر وهو حسير أي نادم.
طيب هل ترى دكتور أحمد الآن يدخل في دلالة هذه الآية ما يفعله الآن علماء الفلك من مشاهدة السماوات، مراقبة النجوم بالتلسكوبات بالمقربات، رغبة في الاكتشاف وكذا يدخلون؟ لا. لأن الآية فيها إشارة إلى النظر المجرد.
نعم هذا ما في إشكال، لأنه هذا مما أمر الله به في تفكر في خلق السماوات والأرض. ولكن الأمر الذي قصده الشارع هنا ما كان على سبيل طلب النقص أو الخلل.
أيوة.
فإن هذا لا مجال فيه، فإن البصر ينقلب وهو حسير.
جميل.
يعني نادم ولم يجد في ذلك شيئا من الخلل.
جميل.
انتقل السياق بعد ذلك إلى خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، وهو خلق النجوم. والله جل وعلا يشير إلى خلقه للنجوم في جملة من آيات كتابه جل وعلا، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى في سورة الصافات إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. قال الله جل وعلا هنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وهذه المصابيح هي النجوم. وقوله وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الآية تمسك بها بعض الملاحدة قديما في وجدوها مطعنا في كتاب الله جل وعلا، وقد ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان وغيره. قالوا إن الله يقول وجعلناها رجوما يعني النجوم، ونحن لا نرى نجما راح زال عن مكانه.
أيوة.
فأرادوا الطعن في ذلك، لكن لم يفهموا سياقات القرآن. لأن الذي يكون رجما هي الشهب التي تنفك من هذه النجوم فيرمى بها مستريق
السم،
كما قال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فلا تكون النجوم رجوما، لأنها لو كانت كذلك لا
زالت من مكانها.
نعم. وإنما في سياقات القرآن أن الرجم يكون بهذه الشهب التي تنفك عن النجوم.
جميل.
ثم قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير. من عادة القرآن إذا ذكر عذاب الشياطين خصص لهم هذا النوع من العذاب وهو عذاب السعير.
سبحان
كما
الله.
قال تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وقال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا هنا وأعتدنا لهم عذاب السعير في هذا السياق القرآني الشريف. والحكمة في ذلك أن عذاب النار على طبقات، ولما كان خلق الشياطين من نار نأسب أن يكون العذاب المعد لهم من أقسى أنواع العذاب ومن أشد طبقات النار، وهو طبقة عذاب السعير. وأشار إلى ذلك بعض المفسرين، وهذه من العادات التي تأتي من أساليب القرآن الكريم في
جميل في هذه مهمة صحيح. والسعير هو شديد الاشتعال،
يعني شديد الاشتعال لأنه يناسب الخلقة التي خلق الله الشياطين عليها عندما خلقهم من النار. ثم ذكر الله جل وعلا قال وللذين كفروا بربهم
عذاب جهنم
وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا ويتر يلقون فيها لأنهم وقود للنار، كما قال الله جل وعلا في بيان ذلك وقودها الناس
والحجارة.
ونلحظ أن السياق القرآني يمعن في وصف العذاب
جدا.
نعم، فقد ذكر هنا وصفين، أحدهما يدرك بحاسة البصر والآخر يدرك بحاسة السمع، كما قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور هذا بالبصر، وهذا أمعن في وصف العذاب وإشارة إلى تحققه إذا ألقوا فيها وهم سيلقون فيها بعد ذلك، ولكن إشارة إلى أن هذا الأمر متحقق الوقوع بسبب صدهم وإعراضهم عن أمر الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك في وصف النار تكاد تميز من الغيظ وشدة الغضب.
جميل. لعل استاذنك نكمل وصف النار بعد هذا الفاصل.
طيب شيخ
أحمد. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، نشاهد في سؤال هذه الحلقة ثم نستكمل حديثنا مع الدكتور أحمد السديس.
مع تفسير مباشر.
السؤال الثامن، قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ما هو تفسير كلمة فطور؟ اختلاف، شقوق، عدم التناسب.
ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، وما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور أحمد بن علي السديس رئيس قسم القراءات بالجامعة الإسلامية حول سورة الملك. كنا وصلنا إلى قوله تعالى في وصف العذاب دكتور تكاد تميز من الغيظ، ما معنى هذه الآية؟
نعم، في هذا في وصف النار
جهنم،
ومن عادة القرآن أنه يصف كما أنه يصف الجنة بغاية النعيم والحبور،
نعم،
فكذلك يصف النار بما ينفر الناس عنها ويجعلهم يحتاطون يرهبهم من الوقوع فيما يسوق إليها. يقول تكاد أي هذه النار تميز أي تتميز ويأكل بعضها بعضا وتتقطع من شدة الغضب على حال، وهذا فيه وصف أن الإنسان أحيانا إذا اشتد به الغضب الشديد والحنق يعني يخيل إلى الناظر إليه أنه ربما تقطع وتمزق من شدة ما يجد.
سبحان الله.
كذلك الأمر هنا على اختلاف الحال والمقام كما هو معلوم. ثم قال سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وهذا السؤال يكثر وروده في القرآن الكريم، والقصد منه التبكيت لهم أين أنتم عندما كنتم في زمن المهلة والإنذار والإمكان، فيقول لهم السائل ألم يأتكم نذير بمعنى يخوفكم من هذه النار ومن مسالكها التي وقعتم فيها من شرك وشبهات وشهوات، فلا يجدون جوابا إلا أن يقولوا قالوا بلى
قد جاءنا
نذير، أي ليست المشكلة في عدم وجود النذارة. ونجد أن القرآن يكرر هذا المعنى في سياقات مختلفة ليشير إلى أمر مهم، وهو قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الله لا يأخذ أحدا بظلم ولا بجريرة لم يعملها، وإنما تقام عليه الحجة ابتداء، فإن استقام جازاه الله بذلك، وإن وقع فيما خالف الله كان عرضة للعذاب بسبب وقوعه. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قال تعالى واصفا حالهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عادة القرآن أن يشير دائما إلى أن هذه الجوارح إنما يملكها الإنسان حقيقة إذا انتفع بها
الله،
وكانت سببا في هدايته وفي عصمته من الوقوع في الخلل والزلل، كما قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فليست القضية أنهم لم توهب لهم هذه الجوارح من سمع وبصر وعقل، وإنما لما لم يستفيدوا منها ولم ينتفعوا بها برؤية مواعظ الله جل وعلا وزواجره، كانت حقيقة أمرهم أنهم كأنهم لم يوهبوا شيئا من ذلك، ولذلك يتندمون يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وذكر السمع والعقل لأنهما أساس التكليف.
الله أكبر.
وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على شرف أو أفضلية السمع على البصر، حاسة السمع البصر، وهذا صحيح. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن الله جل وعلا لا يبتلي أولياءه بالصمم حتى لا يحال بينهم وبين سماع الحق والنطق به،
بخلاف البصر.
بخلاف البصر فإنه يحصل البلاء بذلك كثيرا، وقد وعد الشارع من صبر على فقد حبيبتيه بالجنة.
سبحان الله. طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يأتي يوم القيامة فيقال له: هل يعني تدخل الجنة بعملك أو بفضلي وبرحمتي؟ فقال: بعملي. فقال: نعم. زنوه بنعمة البصر.
نعم.
فرجحت. إذن معناته لو كان وزنت السمع
لصارت أعظم.
لا إله إلا الله،
لصارت أعظم،
لأن المتبادر
بنعمة أخف من غيره.
نعم، المتبادر لدينا. نعم. أن البصر أعظم.
صحيح، لأن الناس يتعلقون بالمحسوسات فقط.
نعم.
وإلا السمع أمره شأنه عظيم،
ولذلك تجد علماء مكفوفي البصر ولا تجد علماء أصم،
كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله. يوجد شيء عند المفسرين يسمونه بدع التفاسير.
أيوه.
الزمخشري أشار في هذه الآية إلى قال: ومن بدع التفاسير قولهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي لو كنا من أهل الحديث ومن أهل العقل، ما كنا من أهل الرأي، ما كنا في أصحاب السعر.
عجيب.
باعتبار أن أهل الحديث أهل سمع،
يسمعون
ويتوقفون عند السمع.
نعم.
وأهل الرأي يحكمون العقل ويقدمونه على النقل، ما كنا في أصحاب السر. وهذا من بدع التفاسير.
واضح أنه من بدع التفاسير.
نعم، لأن أصلا نزول الآية متقدم على مثل هذا التقسيم
المصطلحات
أصلا وهذه المصطلحات، وإن كان المعنى في أوله صحيحا، لأن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، لا شك أن الأصل فيهم أن ينتفعوا.
جميل.
بمواعظ الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم.
الله.
وهذا المعنى الذي يعيده القرآن دائما، ولذلك شهادة الجلود وشهادة الألسن وشهادة الجوارح عموما كل ذلك من هذا الباب، حتى تقام الحجة على العامل بجسده وبأجزائه، كل ذلك تبكيتا له وتأكيدا لعدل الله جل وعلا.
الله أكبر.
وإحسانه إلى خلقه. قال سبحانه: فاعترفوا بذنبهم
فسحقاً.
ثم جاءت النتيجة: فسحقا لأصحاب
السعير. وش معنى يا أبو؟
بعدا وطردا،
يعني من يعني قالوا في وادي سحيق، يعني بعيد،
بعيد، أي إبعادا لهم وطردا عن من هؤلاء أي أصحاب السعير. ثم قال تعالى، انتقل السياق إلى وصف الفريق الآخر، كما هي عادة القرآن عندما يصف فريق السعير أو يصف أحوال المشركين يأتي إلى وصف أحوال الإيمان في عادة غالبة. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ونجد القرآن دائما يركز على قضية الإيمان بالغيب، ولذلك يجعلها الله جل وعلا من أخص وألصق صفات أهل الإيمان، كما قال سبحانه: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلاة. فذكر أن الإيمان بالغيب من أخص صفات أهل التقوى، لأنه إيمان بشيء غير محسوس لا يدركه الإنسان، وهذا يدل على كمال التصديق والإذعان والتسليم لأمر الله جل وعلا. قال: لهم مغفرة وأجر كبير. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والأجر الكبير، وهذه تأتي قاعدة التخلية قبل التحلية.
أيوة.
فأول يغفر لهم هذه السيئات، ثم بعد ذلك يعطيهم الله جل وعلا الهبات العظيمة والأجور الكثيرة. قال الله جل وعلا بعد ذلك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اختلف في المراد ما هو القول الذي كانوا يسرون به أو يجهرون به، أو فقيل إنه ما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسروا قولكم في النبي صلى الله عليه وسلم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم ذكر الله جل وعلا أمرا آخر، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الآية جاءت في منتصف السورة وكأنها المحور الذي تدور عليه سياقات هذه السورة السابقة وسياقاتها اللاحقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي أنه سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الخبير بما يصلحهم وبما تستقيم به أحوالهم وتستقيم به شؤونهم.
جميل.
ونجد أن الله جل وعلا اختار هذا الاسم العظيم، الاسم اللطيف، وهذا الاسم قد ورد في 7 مواضع في القرآن الكريم.
اللطيف.
اللطيف. وعادة القرآن الغالبة أن يأتي بعده باسم الخبير. كما قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
جميل.
كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
جميل.
قال تعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
جميل.
وكما في هذا السياق هنا. واللطف، لطف الله جل وعلا، هو رحمة خاصة منه سبحانه وتعالى بعبده، من لازمه أن يوصل إليه البر والخير والإحسان من وجه دقيق خفي لا يفطن له.
لا إله إلا الله.
وهذا من أجل المواضع وأعظمها. ولذلك في سورة يوسف، في قصة يوسف عليه السلام، مع ما واجه من المصاعب والمتاعب في قصته الطويلة، لكن ذلك كان لطفا من الله جل وعلا. قال عليه السلام في آخرها: ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي
لطيف
لطيف
لما يشاء.
فقدر الله جل وعلا له هذا اللطف على وجه لم يفطن ولم يخطر ببال. فهذا من لازم هذا الاسم العظيم لله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو اللطف الذي يجب.
وكان هذه هي دلالة اللطف في اللغة.
نعم، هذا هو
العمل الخفي. نعم، كما يقول أظن الشاعر: وكم لله من لطف خفي.
أحسنت.
جميل. يعني
نعم، هذا هو المعنى. لكن الإنسان يجب أن يستشعر لطف الله جل وعلا.
الله أكبر.
فإن لطف الله جل وعلا لا يفارق العبد في كل أحواله، ولو لم يكن من ذلك إلا رد أخذ النفس ورد النفس.
اللهم لك.
كل ذلك لطف من الله سبحانه وتعالى. لا، أحيانا إنسان لا يفطن لذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: يأتي هذا الاسم غالبا باسم الخبير.
الخبير.
نعم، الذي يدرك الأمور إدراكا على حقيقتها. فهذان الاسمان متلازمان، وينبغي للمسلم أن يستشعر هذا المعنى. ولذلك ذكر الله جل وعلا بعض أنواع لطفه بعد أن صرح بهذا الاسم
في السورة هنا.
في هذه السورة ذكر بعد ذلك جملة من أنواع لطفه، فقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي جعل لكم هذه الأرض مذللة وميسرة وسهلة، بحيث يمكن للإنسان أن ينتفع من أجزائها وأن يرتحل في نواحيها ولا يجد في ذلك عناء ولا مشقة ولا صعوبة. هذا كله من لطف الله جل وعلا. وقوله فامشوا في مناكبها، اختلف المفسرون في المراد في المناكب، فقيل هي الجبال الشاهقة، ويشكل على ذلك كيف يكون ذلك متلائما مع قوله ذلولا. فيقال إذا أمكن لهم أن ينتفعوا بشيء من هذه الجبال فمن باب أولى أن ينتفعوا
بالسهول.
لكن المعنى الأظهر والله أعلم أن المراد بمناكبها بنواحيها.
أيوة.
وهذا هو اختيار الإمام بن جرير رحمه الله، وهو مستفاد من اللمحة اللغوية، فقال: كما أن المناكب هي أطراف الإنسان، فمناكب الأرض هي أطرافها، بحيث ينتفع الإنسان من أطرافها وينتفع من نواحيها. وهذا كله من تيسير الله جل وعلا ولطفه وإحسانه بخلقه. قال سبحانه: فامشوا في مناكبها. فامشوا هنا أمر بمعنى الخبر، أي ليمشوا ويرتحلوا. وكلوا من رزقه وإليه النشور، فكل ما في هذه الأرض هو من رزق الله جل وعلا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بهم الأرض فإذا هي تمور. هذا التركيب القرآني أو التعبير القرآني من في السماء يستدل به أهل السنة والجماعة على أمر عظيم، وهو إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أنواع الأدلة، وليست أفراد الأدلة، أنواع الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا 21 نوعا. كما قال في النونية: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان.
21.
هذه أنواع الأدلة
من حيث الأنواع.
كل نوع منها
تحته
صور كثيرة جدا. من ذلك في مثل هذا التركيب: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ولذلك هذا الأمر يدل عليه الفطرة، وتدل عليه العقل، ويدل عليه الشرع ما يتعلق بعلو الله جل وعلا. وكما قال القرطبي: لا ينكره إلا جاهل أو ملحد أو معاند.
سبحان الله.
هذا الأمر لأن الفطرة.
ومن هو الذي أنكر علو الله دكتور؟
أنكره جماعات من أهل الحلول والاتحاد. وأنكره أيضا جماعات من غلاة
الجهمية.
أنكرهم ولا كفرهم أهل السنة والجماعة، لأنهم أنكروا أمرا تضافرت النصوص الشرعية.
يعني يقولون الله ليس في السماء، ليس في العلو، وإنما هو موجود في كل مكان.
نعم، يختلفون في ذلك، وبعضهم يزعم أنه إذا قيل في السماء أنه يصير في حيز ويصير في جهة، وهذا كله من الخلط في فهم النصوص الشرعية. لكنهم يفسرون هذه الآية على خلاف هذا التفسير، فيقولون: أأمنتم من في السماء أمره،
أي أمره في السماء،
أمره في السماء، أو أأمنتم من في السماء عذابه. وهذا كله صرف
تأويل
باطن، وهو صرف للمعنى عن الوجه الظاهر الذي أراده الله جل وعلا.
جميل.
قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومور الأرض هو كمور السفينة في البحر بمعنى اضطرابها واتجاهها يمنة ويسرة، ومثل ذلك لا تستقيم معه الحال. ثم قال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي حجارة من السماء، كما فعل الله ذلك بقوم لوط، وكما أرسل على أصحاب الفيل، فستعلمون
كيف
نذير. هذه كلها من
وكل الله. هذا ما زلنا في الحديث عن صور من صور لطفه سبحانه وتعالى.
نعم، أي أن الله جل وعلا منع هذا العذاب لطفا بخلقه
سبحانه وتعالى،
لطفا بخلقه وإحسان إليه.
أستأذنك في فاصل ثم نواصل. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نواصل حديثنا حول سورة الملك.
مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي: ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال الثامن: قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ما هو تفسير كلمة فطور؟ اختلاف، شقوق، عدم التناسب.
قرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
حياكم الله وليخ المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ولا زال حديثنا متصلا مع الدكتور أحمد بن علي السديس حول سورة الملك. قبل أن نواصل حديثنا دكتور أحمد، استأذنك واستأذن الإخوة المشاهدين في عرض الفائز في سؤال الأمس، لعل الإخوة في الكنترول يخرجون اسم الأخ في حلقة الأمس، الأستاذ حول ما شاء الله الأخت أماني خالد عطية الحارثي من الطائف. الأخت أماني عطية الحارثي من الطائف. أماني خالد، مبارك أخت أماني. الناس يا شيخ أحمد، أنا رأيت بعض الإخوان على التويتر يقولون: أنا من مصر ولم أفز معكم من 3 سنوات، واحد من ليبيا. فنحن نقول هي كما يلاحظون الآن إلكترونية.
نعم، إلكتروني. نعم.
فنحن نتمنى الجميع الفوز،
تتاح لهم الفرصة إن شاء الله.
وهناك من فاز من الإمارات ومن غيره.
صحيح.
نعود يا شيخنا إلى سورة الملك، ونحن وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولازلت الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنواع لطفه.
لطف نعم. ستأتي الإشارة أيضا إلى لطف خاص.
أيوة.
يعني تجاوز اللطف بالإنسان إلى اللطف بالحيوان.
أيوة. في قوله
كما في قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. وهذه الآية لها مناسبة ظاهرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه ذلل الأرض للإنسان ليسير فيها، ذكر في هذه الآية أنه ذلل الهواء للطير يرتحل فيه.
يا سلام.
يرتحل في السماء. ولذلك قال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أي هذا من أمارات لطفه سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها وقفات متعددة متنوعة، من أهمها أن الله جل وعلا كما أنه في كثير من أحكام القرآن يأتي بها متدرجة، فكذلك الشأن في تدبر القرآن قد يتدرج أحيانا في تحقيق معنى التدبر.
جميل.
وبيان ذلك أن الله ذكر أحوال الطير على هذا النحو في سورتين من القرآن. في السورة الأولى في سورة النحل قال ألم يروا إلى الطير مسخرات
في جو السماء
ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ونجد أن في وسورة النحل متقدمة في النزول على سورة الملك، ولذلك لفت النظر على وجه مختصر. ودلالة المعنى على مقصوده تكون دلالة تعدية المعنى بقدر المطلوب أو بأقل منه أو بإطناب وتوسع. وهذه الأنواع كلها يعني في وسط البلاغة ومن علامات البلاغ، كما قال صاحب الجوهر تأدية المعنى بقدر لفظه هي المساواة كسر بذكره.
جميل.
وبأقل منه إيجاز علم وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا ولا تصاحب فاسقا فتردا، وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب.
رعاك الله هذه
إطناب. هنا في هذا المعنى في سورة النحل لفت الله النظر إلى هذا الشأن، فلما لم يتنبه الناس لرؤية نعمة الله جل وعلا ولطفه في ارتحال الطير في السماء أتى بهذا المعنى مفصلا، وذكر بعضا من أحواله وصوره في سورة الملك. ولذلك قال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير. أيضا لعله مما يشار، أنا كنت أتابع الحلقات السابقة، ألحظ أن بعض المشاهدين يسأل أحيانا لماذا ذكر كذا هنا.
نعم ولم يذكر. صدق صحيح.
في سورة النحل قال الله جل وعلا ألم يروا، وهنا أولم يروا. ولعل هذا تحت قاعدة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
أولم.
إيه. فهنا لما زيد في المعنى وفي بيان صوره وأحواله زيد في اللفظ بما يناسب ذلك أيضا. قال أولم يروا إلى الطير فوقهم، وقوله فوقهم هذه إشارة إلى الحالة الغريبة للطير، لأن الطائر له حالتان. الحالة الأولى حالة معروفة هو وغيره يستوي فيها، وهو أن يمشي على الأرض. ولكن الحالة التي تسترعي الانتباه وتستوجب الاهتمام والتدبر في خلق الله جل وعلا عندما يكون فوق ويرتحل في السماء. ولذلك قال الله جل وعلا أولم يروا إلى الطير فوقهم،
في حال طيرانه.
وهذا هو المعنى الذي من أجله قال الله جل وعلا ولا طائر يطير
بجناحيه.
لأنه إنما يكتسب الوصف الذي يستوجب الاهتمام
إذا كان في حالة الطيران.
في حالة الطيران، أما في جريه على الأرض فهو غيره سواء.
وهذا قد يكون أدق من قولهم أنه يطير بجناحيه من باب التأكيد. يعني
التأكيد نعم،
وإلا ليس هناك طائر لو يطير بجناحيه.
نعم، لكن المقصود هذا التنبيه على حالته الأخرى. التي يفارق بها
المشي.
كثيرا من المخلوقات.
جميل.
ولذلك قال سبحانه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. صافات أي باسطات أجنحتهن. والطائر إذا بسط جناحه بسط الجناحين في السماء في الجو فإنه يصف قوائمه صفا.
الله.
وقيل إن قوله صافات للأجنحة، وذلك أنه إذا بسط الجناح يصف الريش.
طيب.
ولا مانع من احتمال الأمرين واصطحابهما معا.
جميل.
لأن الطائر لا يستوي طيرانه إلا أن يصف قوائمه وأن يصف ريشه. وهذا المعنى مستفاد من هذه الحال العجيبة التي قدرها الله للطير، هي الحال التي عليها الطيران اليوم.
صدق.
فإن الطائرة إذا أرادت الهبوط لا بد أن تستوي الأجنحة ولا بد أن ترتفع العجلات حتى يتسنى لها السيرة.
صحيح.
في عباب الهواء. ولذلك هذه حال الصافات. ويقبض أي يضربن بأجنحتهن. ولذلك نجد الوصف القرآني العجيب صافات اختار اسم الفاعل، الاسم جاء به على دلالة الاسم والذي يتضمن بوضعه الثبات والدوام. والاستقراء. لما جاء إلى يقبض جاء بالفعل والذي من لازمه التجدد والحدوث لأن القبض متجدد. الأصل في الطائر أن يصف جناحي في السماء، إذا أحس بجاذبية الأرض فإنه يخفق
بجناحيه،
يقبض جناحيه، وهو عمل متجدد وحادث. ولذلك جاء الوصف القرآني بقوله ويقبضنا.
جميل.
ووصف الطائر بذلك معروف عند العرب، الله خاطبهم بشيء يعرفونه، كما قال النحاس إن العرب تقول للطائر إذا بسط الجناحين في السماء أنه صاف، وإذا ضرب بهما جنبه قابض.
قابض.
فهو جاء على أمر
يعرفه
الناس جميعا. قال ما يمسكهن إلا الرحمن، وهنا جاء بقوله الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي شملت أيضا المخلوقات حتى في جو السماء، إنه بكل شيء بصير.
جميل.
بعد ذلك قال الله جل وعلا وهنا في آيتين أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أي لا أحد. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي
لا أحد.
لا أحد. وهنا أشار إلى أمرين، النصر والرزق، وذلك أن الحياة لا تستقيم مع القهر ولا تستقيم أيضا مع الجوع والفقر، فامتن الله جل وعلا عليهم بالنصرة وامتن عليهم بالرزق سبحانه.
من مسائل يعني نختم حتى نأخذ بعض الأسئلة يا أبو علي لو شئت.
طيب إذا بس أنا أشير إلى أحيانا بقي بعض اللطائف المختصرة.
جميل.
في قوله أمن، طبعا هذه في حكم في القراءات، وهي أن أمن عبارة عن ميمين، لكن هنا طبعا لا يوقف إلا على النون لأنه الميم هنا موصولة.
جميل.
وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، وهذا مبحث في القراءات.
جميل.
لعلي أشير إلى قوله جل وعلا في آخر السورة، يعني إلى وقفتين فقط. الأولى مع قوله قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، أهلكني أي بالموت، وقوله أو رحمنا بالحياة، وهذا فيه إشارة إلى أن الحياة رحمة، فيه إشارة إلى أن الحياة من رحمة الله جل وعلا، وهذا صحيح
لا شك.
ولكن بغي للإنسان أن يستغل هذه الرحمة التي هي فسح الأجل وينتفع بها ليتقرب إلى الله. الوقفة الأخيرة في قوله جل وعلا في خاتمة السورة قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء من غورا، أي بعيدا في الأرض لا تدركه الدلاء ولا يستطيع الناس أن يخرجونه، فمن يأتيكم بماء معين أي ظاهر تراه العيون أو عذب. ومن العجائب ما أشار إليه الزمخشري في الكشاف أن رجلا من الأشقياء تليت عنده هذه الآية قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فقال والعياذ بالله تأتي به الفؤوس والمعاول، قال فذهب ماء عينيه.
أعوذ بالله.
وهذه نسأل الله السلامة والعافية جزاء من سخر من آيات الله جل وعلا ومن كلامه، فالله يمتن على عباده أنه جعل الماء قريبا لهم يستطيعون الوصول إليه، ولو شاء سبحانه
لجعله
غائرا في الأرض لا يستطيعون. هذه تقريبا جملة من الوقفات على عجل، وهذه السورة في الحقيقة أدعو نفسي وكافة المشاهدين ومشاهدات إلى تأملها وإلى تلاوتها.
الله يفتح عليك. يعني وقفات رائعة يا دكتور أحمد، وأرجو إن شاء الله أن يكون فيها نفع وفائدة للإخوة. هنا سؤال لأحد الإخوة هنا في تويتر يقول في قوله تعالى قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، هل هذا المقصود به ماء الشرب فقط؟
لا، هو الماء الذي ينتفع الناس به، فالناس قد ينتفعون منه للسقيا، سقيا البهائم، ينتفعون منه لسقاية الحرث والزرع، وينتفعون منه للشرب، ولا تستقيم حال دون حال.
جميل. هنا سؤال دكتور ومناسب جدا أنك تجيب عليه، الأخ عبد الله الجعيدي يقول ما حكم القراءة في مثل قوله وما أدراك ما الحطمة ثم يقف ثم يكمل فيقول الحطمة نار الله الموقدة، ومثلها القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة ثم يكمل فيقول القارعة يوم يكون الناس.
هذا أمر غير مألوف، وإن كان على سبيل الدوام والملازمة فهو يعني غير لائق ولا ينبغي، لأن الأصل أن يسقف الإنسان عند رؤوس الآي،
وهذه يفعلها بعض الأئمة في التراويح.
نعم، الأصل أن يقف عند رؤوس الآي، كما أن الإنسان عندما نقل إلينا القرآن نقلا متواترا عن المشايخ الأثبات فلم يكن يعلفون مثل هذا النوع من التلاوة، لكن فعله لبيان المعنى المتعلق في بعض الأحيان لا إشكال فيه، لكن الناس أحيانا ينقادون إلى الإغراب.
نعم.
في الوقوف والبدء على وجه الحقيقة قد يذهب دلالة القرآن، ولا ينبغي أن يصنع ذلك إلا من كان عالما بدلالات الكتاب الله جل وعلا، عالما بالإعراب، حتى لا يحتمل المعنى أمرا غير صحيح وغير وارد.
جميل جدا.
الله يفتح عليك دكتور أحمد، انتهى وقت هذه الحلقة. شكر الله لك ما تفضلت به، وأسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتدبرين العاملين بكتابه. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السديس رئيس قسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ما تفضل به، كما أشكركم على متابعتكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له، وأراكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رمضان الخير يهدي لمدى أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.